بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسألة الأولى التي تقدمت ولنا فيها مزيد بيان. مسألة ونزيب جمع ماء وحجر، لأن سيديرها تأصيل هذه المسألة فيها مقال، لذلك ما اختصر فيها من النظر سنبدأ به. صدر هذا الذي جمعته باختصار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، الأحاديث الواردة للجمع بين الحجارة والماء، ورد في ذلك حديثان، الأول عند البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وفيه محمد بن عبد العزيز، قال البخاري منكر الحديث، وعبد الله ابن شبيب واهن، قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، والثاني ما رواه عمر ابن شبه في تاريخ المدينة بسند صحيح عن عاصم الأحول عن رجل من الأنصار، وعلته إبهام هذا الرجل. ثانيا، الأحاديث التي قد يستأنس بها في الجمع بين الحجارة والماء. حديث أبي أيوب وجابر وأنس من طريق عتبة ابن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع عن الثلاثة، واختلف الرواة عن عتبة، فرواه مسلمة بن علي بلفظ قالوا إلا أنا كنا إذا خرجنا في القائد استنجينا بالليف والشيح فنجد لذلك مضاءة منه فتطهرنا بالماء، وآفة هذا الطريق مسلمة بن علي متروك. ورواه صدقة ابن خالد وهو ثقة عن عتبة بلفظ نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، ورواه بقية بن الوليد وهو صدوق ومحمد بن شعيب وهو صدوق عن عتبة وزادا قالوا لا إلا أن أحدنا إذا خرج من القائط أحب أن يستنجي بالماء. قال الحاكم هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة، فإن محمد بن شعيب وعتبة من أئمة أهل الشام. قال إبراهيم الفسوي محمد بن شعيب أعرف الناس بحديث الشاميين. قال الحاكم وله شاهد بإسناد صحيح. وجود إسناد هذا الطريق النووي في الخلاصة، وضعفها ابن التركماني في الجوهر النقي، والبوصيري في مصباح الزجاجة، وابن كثير في إرشاد الفقيه، والحافظ في التلخيص. وعتبة ابن أبي حكيم الذي عليه مدار الحديث قال فيه الحافظ صدوق له أوهام. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بعد إراده هذه الرواية معناه أنهم كانوا يستنجون بالأحجار في الخلاء، فإذا خرجوا استنجوا بعده بالماء، لأن العادة أنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد الاستنجاء بالأحجار، ويستحبون الانتقال للاستنجاء بالماء إلى موضع آخر. حديث عبد الله بن عباس ولفظه ما خرج منا رجل ولا امرأة من القائط إلا غسل مقعدته عن عنفيه ابن إسحاق عن الأعمش. ثالثا، الأحاديث التي وردت الاقتصار على الماء. حديث أبي أيوب كانوا يستنجون من الماء فيه الرقاشي ضعيف. حديث محمد بن عبد الله بن سلام وفيه الاقتصار على الماء فيه شهر بن حوشب ضعيف. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه كانوا يستنجون بالماء وفيه يونس ابن الحارث ضعيف، يروي عن إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول. حديث أبي أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف. حديث عويمر بن ساعد الأنصاري فيه عبد الله المدني صدوق يهم، وشرحبيل في سماعه من عويم الأنصاري قال الحافظ فيه نظر، وجاء من قول علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي قال فأتبع الحجارة الماء. قال الزيلعي جيد، إلا أن الراوي عنه عبد الملك ابن عمير وهو ثقة لكنه يدلس، وقال في هذا السند قال علي رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمير لم يسمع من أحد من الصحابة وإنما رأى عليا وأبا موسى والله أعلم.
زين، المهم الآن يتلخص مما تقدم فقها أن الاستنجاء بالماء وحده هذا لا كلام فيه ثابت، كذلك أن هذا الحديث أدنى درجته على ما يبدو أنه ضعيف، ولكنه كما تقدم أن الضعيف هذا الجمع بين الماء والحجارة أدنى درجته أنه ضعيف، والضعيف يعمل به في الفضائل وهذا بالإجماع. كذلك قضية التي استنبطها الإمام النووي هنا هي من هنا الخروج من الغائط، قال بأنه فيه قر عرفي، ومعناه فيه قر عرفي وهو أنهم لا يخرجون من هذا المكان إلا بعد الاستجمار واستعمال الحجارة. وما في حكمها؟ هذا الآن الذي قرره هنا يعطي أن ما ذكره أنه مصيبته النووي هنا صحيح، من ذلك الحديث صحيح، لأن هذا حديث صحيح الذي قال يخرجون من الغيلة. نعم جيد. المهم هذا الآن هذا الحديث فيما ينتهي إليه النظر فيه أن جمع بين الماء والحجارة في أدنى درجته يكون ضعيفا، والضعيف يعمل به في الفضائل، وهذا ما انتهى إليه البحث في هذا الحديث، وهذا كافي. ما يتعلق به الفقه هو هذا الذي ذكره هنا، وهو أنهم لا يخرجون، أنه لا يخرج من هذا المكان إلا بعد الاستجمار، فيه تثبيت بأن هذاك خروج واستعمال الماء بعد الخروج إنما يكون بعد استعمال الحجارة، وبذلك يتم هذا التثبيت. آخر ما وقفنا عليه هنا هو قوله ونجب جمع ماء وحجر ثم نجب عند إرادة الاقتصار على أحدهما ماء. هنا حديث آخر في هذا في الجمع بين المحجر، في حديث مرنا أزواجكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، الحديث في الجمع بين الماء والحجر أيضا. على كل حال في الحديث بهذا الاعتبار صحيح الاستدلال تبنى عليه أحكام الصحيح، خاصة في هذا المقام. بعدما ذكر المصنف هذا قال وتعين في منين، هذا هو الذي وقفنا عليه، أنت حذفت هذا كله من الصريح، أرجع إليه.
ونجب للمستجد جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما ياتي لإزالته من العين والأثر مع عدم ملاقات النجاسة بيده، فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء، ثم نجب عند إرادة الاختصار على أحدهما ماء لأنه أنقى للمحل، فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ في غير ما تعين فيه الماء.
إذن الآن أول مسألة هنا هي أن الاستنجاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يلحق حكمه بما تقدم بحثه في إزالة النجاسة، الفقه هذا النوع ملحق بإزالة النجاسة، وهذا القسم هو الذي يجوز فيه استعمال الحجارة أو ما في حكمها، ويجمع فيه بين هذا والماء أو يقتصر فيه الماء وحده، هذا حكمه ملحق بإزالة النجاسة. فما تقدم بحثه عند قوله هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامة أو بدنه لا طرف حصيره سنة واجبة، هذه الفقه هو هنا، لكن فيما يتعلق بالمفردات التي يقع فيها الاستنجاء بالحجارة وما في حكمها، أو يكون بالماء أو بالماء والحجارة. لكن نوع آخر وهو هذا الذي سيأتي بيانه مختلف، أن هذا القسم هو داخل في الاستنجاء لكنه لا تزول فيه الحجارة، لا بد في هذا النوع من الماء، وذلك للنصوص التي وردت في هذا، وكذلك فيما اقتضاه النظر فيه. يعني هذه المفردات الآن التي سيسردها هي التي لا يغني فيها الحجر شيئا، ولا بد فيها من استعمال الماء. أولها أول هذه المفردات التي لا بد فيها من الماء ما هي؟ ما هو
الحجر في
أولا مني. هذا أول ما لا يكفي فيه استعمال الحجارة ولا ما في حكمها، بل لا بد فيه من الماء، لأن المالكية كما سبق ذكره يعتمدون أولا على أن هذا الخارج من النجاسة، ثانيا أنهم يعتبرون أنه لا يغسل إلا بالماء، لقول عائشة كنت أتتبعه في ثوب النجس فأغسله، كنت أتتبعه في ثوب النجس فأغسله. قد قدمنا الأدلة التي ورد فيها أن هذا الخارج يزال بالماء، قدمنا أنه نجاسته، قررنا ذلك تنابي أدلة التي في الصحيح إلى آخر ما هناك. لأن هذا أولا لماذا وجب فيه الماء دون أن يجوز فيه استعمال الحجارة وما في حكمها، للدليل الشرعي الوارد في ذلك، وهو هذا الذي تقدم ذكره. إذن فهذا الخارج إذا تعلق بالبدن وأريد إزالته لا بد من الماء. في المذهب المالكي لا يقبل فيه أن يزال بشيء آخر. وإذا ألحقته بغيره من النجاسات فهذا قد تخرجه على قول من يقول بأنه طاهر. أنت إذا كنت لا تريد أن تغسله بالماء ولا تريد أن تذهب فيه هذا المذهب الذي عند المالكية ولا تخرجه على مذهب من يقول بأنه طاهر، وهو مذهب قدمنا ما فيه وما استدل به عليه فلا حاجة إلى استدلال. إذن هذا المفرد، مفرد ماذا؟ الأول. مفرد الثاني أسرد
خرج بالذات المعتادة وكان فضله التيمم.
نعم، هذا شروط في هذا المغسول، لا بد أن يخرج بلذة معتادة. قد يقول قائل كيف هذا دابا خرج منه هذا الخارج وما يقتضيه هو الغسل، فكيف حكم فيه بأن يغسل بالماء؟ المفروض أن هذا لا يستوجب الغسل ولا الوضوء وحده، وإنما يستوجب ما هو أكثر وهو الغسل. الجواب هو قوله
وكان فرض التيمم لمرضه.
نعم، هذا هو الذي تفرض في هذه الصورة. هو شخص خرج منه هذا الخارج ولكنه لا يستطيع أن يغتسل، هذا هو ومعه ماء لكن لا يستطيع أن يغتسل، هو مريض فأراد أن يتطهر، ماذا يفعل؟ يغسل هذا الخارج بالماء ويتيمم. هذا هو الذي يمكن أن نقول فيه بأنه صاحب هذه الصورة. أما إذا كان صحيحا ومعه الماء فليس الواجب عليه أن يغسل، بل واجب عليه أن يغتسل كما هو واضح. إذن فالذي حديثهم فيه هو من كان فرضه التيمم ومعه ماء يستطيع به أن يغسل هذا المكان، يغسل ذلك المكان بالماء ثم يتيمم. هذا هو المثال. قوله بلذة معتادة خرج به ما ليس كذلك، لما عهد في الشريعة بأن الأحكام فيها تتعلق بالغالب الأكثري والنادر يلغى في الأحكام، لأن الغالب في هذا الخارج أن تصحبه هذه الحالة، هذا هو الغالب فيه. وخروجه مثلا بحك جرب أو بتحريك دابة من غير لذة أو ما شبه ذلك كلدغة عقرب كما يقول الفقهاء، لا دليل العقرب لدغة تفضي لهذه الحالة أم لم هم ورد في كتب الفقه. فهذا إن كان قد خرج بغير بهذه الأشياء التي ذكرنا ولم يخرج بلذة معتادة فهذا يعتبر غير ذاك الذي كلامنا فيه، لا يترتب عليه غسل ولا يلحقه حكم النجاسة، وذلك لما عهد في اللفظ الشرعي من أنه إنما يعتبر فيه الغالب الأكثري، أما النادر القليل القليل فشكي يعني شو واحد عقرب مثلا إذا كان هذا أصلا قد تقرر وثبت، أو كان الإنسان قد يكون من هذا الشيء غير الدين، هذه كلها أمور نادرة، وإذا كانت نادرة فلا بد للشرع أن يلغيها، ولذلك النادر يلغى والغالب يحكم، هذه قاعدة. فإن وجدت أن النادر ملحق بالأغلب فذلك لدليل خارجي، لقيت مثلا النادر أيضا يسيرونه مثل الغالب فهذا يكون بأدلة خارجية، وبذلك أزال هذا الذي خرج بلذة غير معتادة فلا يعتبرونه مقصودا هنا. وكذلك أيضا هذا الشخص الذي ذكرنا أنه يغسل هو هذا الذي فرضه التيمم ومعه سوء من الماء يرفع به هذه النجاسة عن بدنه ثم بعد ذلك يتيمم ويصلي.
أو لعدم ماء يكفي غسله.
نعم، هو ما عنده، إما أنه ما عنده سوء من ممرض ومثلا هو عنده ماء ولكن هذا الماء لا يكفي، فماذا سيفعل به؟ لا شك أنه لا يكفيه في الوضوء ولا يكفيه في الاغتسال، فغسل به وتيمم. أو كان لديه ماء ووقع له هذا الحال فأراد أن يغتسل فلم يستطع لمرضه فإنه يفعل هذا الذي ذكر من الغسل ويتيمم. هي الصورة الثانية في المسألة وهي واضحة.
هذا الوضوء غسل لكن لا بد من غسل تقريب الماء مع الوضوء.
نعم، هذا مذهب في مسألة الاستبراء. هذا المسألة تتعلق بالاستبراء، نتحدث الآن عن هذا الذي كلامنا فيه هو الخارج. أما هذا الذي ذكر هنا فهو من قسم الاستبراء، وقد قدمنا أن الاستبراء ليس من أقسام إزالة النجاسة. نعم، ليس من أقسام إزالة النجاسة. دابا الاستبراء الاستجمار شو قلنا؟ الاستجمار الاستنجاء. الاستنجاء من قسم ماذا؟ ماذا؟ إزالة النجاسة. هو تجري يجري عليه حكم إزالة النجاسة. الاستبراء يجري عليه حكمه رفع الحدث، فلا بد أن نفرق بينهما. هذا الميزان من البحثين على هذا الأمر. نعم، هذا من قسم الاستبراء، فلا بد من غسله ولا بد من أن يرفع فيه الحدث. صحيح. نعم.
أو بلذة غير معتادة أو على وجه السلس، وكان يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر.
نعم، كذلك الشخص الذي في السلس تقدم أنه من المعفو عنه، وقد ذكرنا الضابط ذلك فيما سبق. فالحكم واحد، سلس بولي سلس مالي سلس كذا سلس كذا، كل هذا حكمه واحد، قد قدمنا ذلك. نعم، إذا كان يأتيه يوما ويذهب يوما كذلك. أه؟ نعم، إذن أه؟ نعم، لأنه من باب رفع النجاسة.
أما إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المأكوات.
نعم،
ووقع الشباح يناسه ظاهره. وأما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله، ونزل المني بلدة معتادة فيجب عليه غسل جميع الجسد يرتفع حدثه وقوته. وتعين الماء في حيض ونفاس.
نعم، الموضع الثاني هو دم الحيض والنفاس، فهذا أيضا من المواضع التي لا يكفي فيها إزالة النجاسة بالحجارة وما في حكمها، بل لا بد في هذا المكان من الماء. فلو فرضنا أنه وقع الدم على ثوب فغسل بحكه مثلا بتراب أو بحجر حتى زلت عينه، فهذا لا يحكم له بالطهارة، وخص هنا دم الحيض والنفاس بالذكر. كذلك خص دم الحيض والنفاس لمزيد ما ورد فيهما من وجوب غسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تقدم عن أسماء بنت أبي بكر في الصحيح: تحته بالماء ثم تقرصه وتصلي فيه. كذلك هذا حديث أسماء الذي تقدم ذكره مرارا وتكرارا، ذكرنا هذا الحديث. إذا هذا الحديث فيه تغسله، ولما كان هذا قد ورد فيه هذا اللفظ قالوا بأن ابن لم يقول بالإزالة فيه هكذا، بل قيده بالغسل تغسله. إذا كان هذا الحديث قد ورد فيه الغسل، فمقتضى ذلك أنه شرط في الرفع. فبذلك قالوا بأن هذا إذا كان قد تعلق بالبدن أو غيره فلا بد فيه من الماء، وأما غيره من النجاسات الأخرى التي ليست من الدم فقد قدم أنه قد تزول بالشمس، قد تزول بالريح، قد تزول بالنار، قدمنا ذلك. ولكن هذا خص بهذا الأمر لما ورد فيه من هذا النص، فقضى فيه بهذا القيد فلزمه، فوجب أن لا يحكم فيه بالطهارة إلا بالغسل بالماء. هذا هو أصله.
ويجري فيه ما جرى في المني.
نعم، نفس التفصيل السابق.
وفي بول المرأة.
المكان الثالث هو هذا الخارج، فإنه أيضا لا بد فيه من الماء، وذلك لما قالوا بأنه يعهد فيه من الحال الانتشار، فقالوا لا بد فيه إذ هو مخالف لحالة الرجل كما هو معروف، المسألة واضحة.
وتعين الماء في حالة بول أو غائط منتشر عن مخرجه انتشارا كثيرا.
نعم، هذا الآن ليس فيه حديث لكنه استخرج بالنظر. كل هذا الذي تقدم فإما أن يثبت بالحديث، وإما أن يثبت بالاستصحاب، وإما أن يثبت بالنظر، فأصول هذه المسائل لا تخرج عن هذه الأسس الثلاثة. ما ثبت بالحديث قد قدم ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء، جعلنا الدم صنفين: الخارج المعتاد الذي تقدم ذكره، والدامان المذكوران، وسيأتي الرابع. هذا الآن الذي خص بأنه لا يمكن أن يحصل بيد المال مبني على أصل هنا، وهو أن الاستنجاء معقول المعنى. الاستنجاء معقول المعنى، فالمقصود به هو تنقية المكان وإزالة ما يعلق به من النجاسة. وإذا كان هذا هو مناط الحكم فأنت عالم بأن مناط الحكم يدور معه الحكم وجودا وعدما. إذا كان تنقية المكان هو مناط الحكم فبالضرورة أن الحجر لا يمكن أن يأتي بالمراد، فوجب المصير حينئذ إلى تحقيق هذا المناط وهو التنقية الكاملة الكافية التي تفيد ثبوت هذا الأمر وهذه الغاية. ولا يمكن أن يحقق هذا الحجر ولا ما في حكمه، وإنما يحققه الماء. فلذلك حكم فيه بهذا باعتبار هذا الذي تقرر، وهو أن الغرض من هذا الفعل هو تطهير المكان وتنقيته. وإذا كان هذا هو مناط الحكم فإنه يجب أن يتحقق، ولا يمكن أن يتحقق إلا باستعمال الماء. هذا كله إذا جعلناه من باب التأنيب لأنه معقول المعنى، لكن من جعله من باب التعبد وربط ذلك بهذا الأصل فإنه لا ينظر لهذه الأشياء. قد يقول لك إن الشرع لم يكن غرضه التنقية الكاملة، ولو كان ذلك الغرض لعلق به الحكم، ولم قد وجدناه يعلقه بالعدد. لو كان الشرع أراد أن يعلل هذا الحكم بما ذكر لذكره، قال ونقوا أجسامكم ونقوا أبدانكم مثلا على وجه يبين به هذا الذي ذكر. لكن لما قال ثلاثا، وتقدم أن في بعض الأحاديث وإن كان ما فيها من القول في السبع وما شبه ذلك، فهذا يدل على أن هذا ليس هو المناط. ولذلك من نظر في هذه المسألة واهتدى بالعدد والتقدير في هذا الموضوع قال لا، حتى لو أنه ترك شيئا بعدما يأتي بنا الفعل فإنه من قسم المعفوات. هذا مسلك معروف سلكه بعض الفقهاء في هذه المسألة. قلت مثلا إذا أتى الإنسان بهذا العدد الذي طلب منه وتبين له أنه قد أتى بما وجب عليه ثم بقي شيء من ذلك فإنه من المعفوات جيد. لكن قد يقول لك قائل هذا الذي ورد فيه هذا العدد هل يجري على العادة أو على خلاف العادة؟ قد يقول قائل هذا الكلام، يقول لك واش دابا الشرع عندما جعل هذا العدد وجعله للمعتاد ولا لغير المعتاد؟ بالضرورة أن القواعد تقتضي أنه للمعتاد، حاجة له عادية. أما إذا كان الإنسان به مثلا إسهال في بطنه فإنه بالضرورة يلطق بدنه كله. الإنسان المريض كش ديالو كيقولوا جارية ولا شيء، هذا الإنسان مثلا إذا أتى المرحل فأنت تعلم حاله، هذا معروف يتلطق بدنه ويتعلق به النجس. هذا مبقاس هذاك الاستنجاء الأصلي يتحدث عنه، هذا رخص تنتقل إلى تنفخ البدن بالنجسة، أخرجت على الاستنجاء. نفهم هذا الأمر، الاستنجاء حديثه إنما هو فيما يكون معتادا، يكون في المعتاد فقط. وإذا كتب الآن أحكم الصلاة كلها كتجريها في المعتاد، هذا في المعتاد تلطخه في البدن بهذا الفعل بالإتيان من المرحب مثلا. هذا المعتاد تلطخه في البدن هو الذي يتعلق به الاستجمار أو الاستنجاء. أما ما كان خارجا عن المعتاد فهو كتلطيح اليد والرأس والوجه، أن هذا ما دخلش فيما يجري عليه اللفظ الشرعي في ذلك الباب، لأن الحديث إنما يكون في المعتاد. وهذا دب الذي لطخ غير المعتاد كان كمن لطخ يده أو لطخ وجهه أو لطخ رأسه، فحكمه حينئذ هو أن يغسله بالماء. ولذلك قال هذا إذا أراد أن يزيل هذه النجاسة غير المعتادة فلا بد له من الماء، كما قرر أولا في أول الباب حيث قال يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. هذا هو وجه هذه المسألة. إذن تقرر هذه المسألة على وجهين، الوجه الأول أنك تسلك في هذا الموضوع مسلك معقولية المعنى، فتقول ولما كان الاستجمار قد قصدت به التنقية والنظافة للبدن وكان هذا هو مناط الحكم ولا يحقق ذلك إلا الماء وجب المصير إليه، قد تبني هذا الكلام على هذا الوجه. أو ربما تترك هذا المسلك وتقول هذا الذي خرج عن المعتاد تلطخه في البدن الذي جاء الاستجمار والاستنجاء له حكمه حكم ذلك المكان حكم سائر أعضاء البدن. فإذا تلطخ ما هو خارج المعتاد فكأنه تلطخت اليد أو تلطخت الرجل أو تلطخ الوجه. فأرجع مرة أخرى إلى أول الباب إلى أول الكتاب فأقول يرفع المطلق والحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق اسمه بلا قيد. خلاصة الكلام أن كلا المسلكين من الناحية الفقهية له وجه. المعتاد تلطخه في البدن هو محل الاستجمار، فما تجاوز ذلك فإنه يسر كأعضاء البدن فيردك هذا إلى أول الباب، فيجب عليك أن تستعمل المطلق لأنه هو الأساس الذي كان مبنى الحكم في هذه المسألة. نعم ثم قال
ويتعين الماء في حاجة بول أو غائط منتشر عن مخرجه انتشارا كثيرا وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الأليد.
ودي بعد وثق هذه بعد مرة شر وذلك شيء قال لك ما خرج عن العادة، ولكن هو ملك يقول لك دبا وخرج عن العادة لا يتجاوز ذلك إلى بحث الأصول. ومعلوم أن ما خرج عن العادة لا يعتبر في الشرع من متعلقة الأحكام، وأنه من المعروف أن ما خرج عن المعتاد يرجع فيه إلى الاستصحاب الأصلي والإتيان بحكم. وهو لم يذكر كل هذا لكن رمز إليه حيث قال خرج عن المعتاد، وتركك أن تبحث حينئذ عن الأدلة التي تستوجب حال المقام أن تذكر. هذه طبيعة الكتب الفقهية كيشير لهذاك الأمر ثم يترك بعد ذلك أن تجيب هذه القاعدة ولا أن الأحكام لا تنزل إلا على العادة الغالبة سواء كان ذلك في الطهارة في العبادة في المعاملات لآخره. فإذا ما أتيت بذلك كله ارتاحت النفس حينئذ إلى الفرع لأنه اندرجت في القواعد الأصلية العامة الشرعية، وإن كان غير ذلك صارت بالوحشة تقول وين هو الرابط بين هذا والقاعدة الشرعية والدليل الشرعي والسنة والكتاب وين هو؟ وبذلك يبقى دائما تلك الوحشة التي يخلقها هذا النوع من البطر بين الحكم والمأخذ مما ينفر طلبة الفقه من هذا العلم. وكيفاش ندب قالينا المعتاد وكيفاش المعتاد احنا ما عرفناش علاش قال ذكر هذا المعتاد ما معناته ما فائدته. لكن من قرأ أن وغالبا غالب على ما ندرى وهو شأنه إلى آخر قواعد الفقه التعلق بالنزول والغالب سيعلم لماذا يشير. وإذا كان أراد أن يرجع إلى الكتاب والسنة فسيرجع إلى ما ذكره الشاطبي في الموافقة مثلا غير مثال أو غيره من كتب الأخرى فيرجع إلى ذلك تحت قاعدة الشريعة مبنية على الغالب الأكثري أو كما قال. وعندما يدخل الكتاب والسنة والإجماع وكذا 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 فمن ذلك اليوم الذي قرأ فيه ذلك فإذا ما ذكرت له الغالب والنادر تتداعى عليه كل تلك النصوص التي في القرآن والتي في السنة والتي في القواعد الفقهية والتي في القواعد الأخرى. فإذا ما أردت أن تزحزحه بأن هذا غير مؤصل فإنه سيستغرب من كذلك كيف غير مؤصل؟ ها هو التأصيل ذلك غير معتاد غير معتاد خرج عن العادة. تقولوا شنو خرج عن العادة ما شنو خرج عن العادة وش هذا شن الحكم هذا؟ هذا فقط إشارة إلى ما يجب أن يقرأ وما يجب أن يرد وما يجب أن يبحث. وهذه طريقة الكتب الفقه تقريبا المتأخرين جميعا يرمزون إلى الشيء ثم يتركون البحث فيه لمن أراد أن يبحث. إذن هكذا قال إذن في هذا فقد قررنا على هذا الوجه فلا حاجة لأن نشتر الكلام ونكرره. نعم.
ومنتشر أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط خلافا لما يتبادر من كلام المصنف. والحاصل أنه يغتر الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون الشيء منفردا دونه مجتمعا مع غيره.
نعم صحيح لأن إذا سمع الإنسان انتشار بأنه غيغسل غير هذاك المنتشر لا أسكوش المنتشر وما هو معتاد هم بس ما يقول شي واحد راه غادي نغسل أنا المنتشر والباقي نستعمل فيه الاستجمار. لا تغسل المنتشر والأصل الذي هو معتاد هكذا. ويجب أن يتنبه لهذا في مواقع أخرى فإن الشيء قد يغتفر وحده يتبدل في المعاملات وغيرها الشيء قد يغتفر وحده فإذا اجتمع مع غيره تغير الحكم
وسير حينئذ إلى وجوب تعميم الحوض.
وقالت الحنفية يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن المعتاد.
نعم، وهذا استصحاب. ماذا نستعمله هنا؟ وستستعملون قاعدة التغليب ولا نستعمله الاستصحاب؟ الحقيقة أن هذا يخص أشباه والنظائر، بمعنى أن من استطاع أن يذكر أحاديث شرعية ثبتت بالنص وفيها التغليب وهي الأكثر سيكون كلامه هو الأقوى، والذي استطاع أن يأتي بأدلة ثبتت بالكتاب والسنة وفيها مفردات أكثر من الآخر مما فيه الاستصحاب وجعل الماء فقط لجعل الحكم فقط للزائد فإنه سيكون حكمه أقوى. لكن من المعروف أن ما لا يفرد بالحكم لا يختص بالحكم، هذا كتسمى كله نجاسة، ما عندوش اسم آخر، ما عندوش مفرد معين حتى نقول بأن له حكم مخصوص خاص يشرع به، هذا كله نجاسة. الواجب أن تغسل كلها ما دام قد حكف على المنتشر. أين نعرف المنتشر من غير المنتشر؟ يشرع في المنتشر وغير المنتشر. هذا الذي كان منتشرا كان هناك في المكان المعتاد، فهذا الذي انتشر الآن ووصل إلى ما وصل إليه كان من قبل في ذلك المكان، ولو ترك هذا الآخر الذي هناك لكان منتشرا. إذن فهذا المسألة يقتضي فيها هذا الحكم الذي ذكره، هو أن يغسل الكل، يغسل ما كان منتشرا وما كان أصلا له، وهذا هو الذي يظهر سبحانه. وإذا مضت بنا مسائل من هذا النظير، من هذه المسائل يجب أن نجمعها، لأن لحد الساعة الآن عندنا أعمال فقهية ما زالت لما يكتب فيها، مع أنها راه مهمة وربما لا يستطيع الإنسان أن يكتبها مرة أخرى، ولكن يمكن أن يكتبها الآن من المذاكرة مع جملة من الناس كذا تسهل جمع المسائل والنظائر والأشباه. مثلا المفردات التي يتغير معناها بتغير الأبواب، هذه راه غادي تكرر عندنا، كتكون في واحد الباب واحد المعنى، تمشي بواحد الباب واحد المعنى آخر. مثلا الطهارة في باب النجاسة في باب عرف الحدث، هل جبين، مفردات كثيرة ذكرناها، هذه خاصها تجمع وتنظام وتشرح وتشرح أنها مسائل مفيدة جدا. هذا نوع. النوع الثاني هي تلك المفردات التي انتقلت فقها من اللغة إلى الفقه، وذكرنا منها هنا كثيرا، منها ذكرنا منها الواز، ذكرنا منها الظاهر، ذكرنا منها الويت، مهم مفردات كثيرة، هذه تجمع أيضا وتنضم وتدر فيها شي منظومة تحفظ لهذه الفقه، هذه لا تنفعك كثيرا ماشي في معرفة هذه المفردات بل في طريقة بناء الفقه. ولماذا؟ أنا عندما تقول مثلا هذا المفرد له معنى هنا فقهي وله معنى هنا آخر فقهي، ما الذي قضى بالفرق بين المعنيين مع أن المفردات كلها فقهية؟ مثلا الجبين، سجود الجبين في التيمم مثلا ولا في الوضوء، الجبين في الوضوء ما سوى الجبين في السجود، ما الذي خص الجبين بالسجود بهذا المعنى وما الذي خصه بهذا المعنى هنا؟ واش النصوص واش العادة واش كل هذه الأمور تفتح لك آفاقا للغوص والبحث عن جذور المعرفة. جذور شيء ماشي تعرف أن الجبين فقط هنا وهنا صغيرة، لا هذا ما كفيش. لماذا حتى المنهج الذي ندير المصطلح حينئذ مع طول الأيام سيتسع فيها ذهنك وإدراكاتك، مما سيفتح لك طريقة أخرى في تدريس الفقه. ما يسبق الدرس بالطريقة الجامدة سميته التكرارية الاجترارية، لا، تصل إلى كذا وتتحدث كيف بنى المصطلح وله نظائر وله كذا، كلما توسع المرء في هذه الأمور التأصيلية العميقة فإنه يفتح في الفقه، لأن المقصود هو النظر، المقصود هو النظر، النظر له أشكال وله ألوان، لابد أن يتعلم هذا. خلاصة الكلام أن مثل هذه المسائل تجمع، هل يعتبر أن نستعمل فيها الاستصحاب أو نستعمل فيها التغليب؟ هل نستعمل فيها الأصل الفقهي أو نستعمل فيها الطاري؟ فنشوف ذلك المكان الذي كان في الاستثمار كافيا أن نستصحب الحكم ولا نغير الحكم، وسنعتبر الأصل الشرعي الذي فيه وهو الاستثمار أو لا، أم أن الطارئ أنا يغير، هل الطارئ يغير حكم الأصلي أم أن كل منفصل هكذا، أم أنه يرفع الرخصة إذا كان هذا رخصة؟ كل حال إذا كان رخصة، لأن حتى كلمة رخصة هنا كما سبق أن ذكرنا أن كلمة رخصة هنا غير واضحة، أن كلمة بيعمل حجارة رخصة كما سبق أن ذكرنا هذا يكون في مجاز، أن الرخصة يجب أن لا تكون إلا مع فقد ما هو عزيمة، إما بالعز وإما بالفقد، هذا ولتكون الرخصة. أما الرخصة أن تكون هكذا مع وجود مثلا نقول الحجارة رخصة، أن استعمال الحجارة رخصة والماء موجود ويباح استعمال الحجارة، هذا لا يتفق مع حقيقة الرخصة، لأن الرخصة لا تجوز إلا إذا فقدت وسيلة العزيمة أو عجز عنها، تيمم ما كتكونش إلا إذا كان الماء مفقودا أو لا تستطيعه، لكن في الماء ما كيكونش إلا عند العز عن الصوم، إلا عند العز عن الصوم مثلا، هذا هو الذي يسمى رخصة، أو وجود طارئ معين فيه ما يناسب رخصة كالسفر مثلا، هذا يمكن أن نقول بأنه رخصة. أما مثلا حجارة أن نقول بأنها رخصة، اللهم إلا وسعنا مفهوم الرخصة، فهذا وقد أورد ربما بعض الأصوليين، تذكر أن ربما يكون برماوي ولا أن شرحه على الأشياء أو وقل حتى الغزالي في المستصفى ذكر أن الرخصة تستعمل بمعاني الشاطبي في الموثقات، نعم، كل هؤلاء يقولون بأن الرخصة لها معاني متعددة تصل ربما إلى 7 معاني على ما تذكر، واستعمالها في الأصول أو بهذا المعنى الذي تقدم، أن يتغير الحكم من صعوبة إلى سهولة ثم لعذر مع قيامه، نعم، سبب الأصل، هذا هو معرفته، لابد لعذر، هذا ما فيش عذر، أن إذا نظرنا إلى مثلا إلى هذا الفعل وهو الاستجمار بالحجارة فهو لم يكن ضرورة وإنما كان مشروعا من الأصل، هل هو مشروع من الأصل وكان مخففا من أصل من رخصة؟ بعضهم يسمي ذلك، كهذا الأسرى الذي رفع عن المسلمين ما كان في الأديان القديمة، بعضهم يسمي رخصة، كيف حقيقة هذه مشيئة رخصة الصدر. على كل، فإذا الحجارة هنا إذا نظرنا إلى الأصل فإن نبقي هذا الحكم على الأصل، وإذا نظرنا إلى التغليف فنغلب هذا نظرا لأن الطالع هنا هو الذي أطر في الحكم، وهذا مذهب المالكية، وله نظائر سيئة الحكم سيئة الحديث عنه.
وتعين في منه خرج بلذة معتادة،
نعم، كذلك أيضا مما يتعين فيه المال المذية، ومعروف هذا الحديث الذي لعليين ولقبصة الذي روى الحديث قال إذا رأيت كذا فاغسل داخله، وفي حديث سالم بن حنيف أيضا، مهم حديث كثيرة وردت في الأمر بالغسل في هذا الموضع بالضبط، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بالوضوء وبغسل القبول كما هو معروف، ثم قال
وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم.
إذا تعين فيه الماء، هذا هو المسألة الأولى، هذا النص تعين
فيه مدين خرج بلذة معتادة،
هذا الشرط كما سبق أن ذكر في غيره، زيد
وإلا كفى فيه الحجر،
فإن لم يخرج بلذة معتادة فإنه ليس بهذا الاعتبار فيه الحجر كغيره من النجسات، إيه؟ نعم.
وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة.
إذا تقرر الآن أن السلس في ثلاثة الأحوال، أن يخرج بلذة معتادة فهذا لا بد فيه من الغسل مع الوضوء، أن يخرج ولكن ليس بلذة معتادة فهذا قال يكفي فيه الحجر مع الوضوء، الحالة الثالثة أن يكون سلسا، فإن كان سلسا يأتي كل يوم مرة واحدة فهو من المعفوات، فهو من المعفوات التي تقدمك وعفي عما يحصر الاحتراز منه كما سبق الحديث عن ذلك. زيد
بغسل أي مع وجوب غسل بقره كله إلى محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين،
نعم، معروف أن الخلاف وقع في المغسول من هذا الأمر، فبالنظر إلى الاسم الذي ورد في الحديث مقتضى هذا الكلام هو العموم، أن يغسل القبول كله، هذا مقتضى النص، سواء كان ورد ذلك بكلمة التي ذكرت أو بكلمة أخرى هي الفرج، فكلا الاعتبار أن يقضي اللزوم ويقضي العموم والاستغراق لهذا العضو، هذا هو ظاهر النص، لكن بالنظر إلى المعنى ما فائدة غسل مكان لم تصبه النجاسة؟ المكان الذي لم تصبه النجاسة ما فائدة غسله؟ النجاسة إنما قصد منها أن ترفع، ولا ترفع إلا حيث وجدت. فإذا اقتصر على المكان الذي لصقت فيه النجاسة وزالت فهذا هو محل الذي قصد له هذا الأمر. إذن فنستحضر هنا ما يرد على الذهن في هذا المقام. هل هذا الفعل من باب
أنه معقول معنى،
وبذلك نصير إلى غسل محل النجاسة فقط، أو ننظر فيه إلى أنه من باب التعبد؟ إذا نظرنا في باب التعبد نأخذ باللفظ كما هو معروف في التعبد، أن التعبدات لا ينظر فيها إلا إلى اللفظ، يغلب فيها الظاهر على كل شيء. أما إذا قلنا بأنه معقول معنى فالمعنى هو الذي يغلب على اللفظ، ولذلك يقال والمعنى يقضي على اللفظ. إذا ففي باب التعبدات اللفظ يقضي على المعنى، وفي غيرها المعنى يقضي على اللفظ فيخصصه أو يعممه أو يعد الحكم إلى غيره، وهذا هو الذي اتفق عليه في المذاهب الأربعة، كلهم يفعلون هذا الفعل، كلهم عندهم هذا المنهج ويتبعونه. إذن كيف نقرأ هذا النص الآن؟ هل نقرأه قراءة لفظية أو نقرأه بطريق المعنى؟ المعنى يلقينا بالمعنى، إما أنه غير يعطينا باختصاص تخصيص، ولا غير يعطينا التعميم، هنا أعطينا غير تخصيص فقط، ما أعطينا حتى شيء تعميم، ما لم يعطينا حكما في غيره نهائيا. هذا التخصيص فقط، هذا التخريج لهذا المعنى هنا هذا نادر، هذا النوع من استخراج العلل التي ترجع على لفظ بالتخصيص نادر، ليست هي بس هي نادرة، بمعنى أنها ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، لا، ما معنى النجور بالمقارنة مع العلال التي إذا أخرجت قضت بالتعميم في الألفاظ وأدخلت مفردات متعددة، هو الأصل في التعميم في العلال. على كل هذه المسألة، وقد اختلف فيه المغاربة، المقصود بالمغاربة هنا التونسيون وما بعدهم، وأغلب من تولوا رئاسة الفقهم التونسيون في زمن القيروان، وأئمة الأندلس كل هؤلاء يسمون بالقرويين والقيروان والزيتونة وما شابه ذلك، هذه المدارس التي تعتبر امتدادا لهذا الفقه. ولكن إذا قصد بالمغاربة يقصدون بمثلا المازيري، يقصدون بها بالخمي، يقصدون به ابن بشير، يقصدون به السلامي، هذا السلامي هذا معروف بزاف، هو أعلمهم بعد تقريبا في الفقه، ولكنه قال بأنه لم يسمع كثيرا، وكانت آراؤه تنقل السلامي هذا، فلما رجع في الفقه في زمن المازيري، ذكره المازيري في شرحه على التنقيب، كان هو الذي يشرح، حتى إذا اختلف المازيري مع الآخرين في المسائل، كانوا يحيلون عليه الفتاوى، وكان إنسان متعبدا لا يدرس ولا شيء في آخر حياته، المهم هذا أمر آخر. خلاصة الكلام أن المغارب يقصدون بهم هؤلاء ومن يوافقهم من المغرب كالقاضي عياض وابن غازي وغيرهم من علماء المذهب وابو عمران الفاسي وواحد الحج الصخرة في جو وغيرهم، وكذلك الأندلسيون أيضا ابن لبين ومشهد. خلاصة الكلام أن هؤلاء المغاربة يقولون بأنه لا يغسل إلا محل الأذى، لا يغسلون ماذا يقول المغاربة؟ كله. إذن أخذا به بظاهر اللفظ، والعراقيون يقولون محل الأداء. من مقصود بالعراقيين هنا؟ قاضي إسماعيل، قاضي عبد الوهاب، ابن القصار، أبو الفرج ليتي ومن آخر أبو تمام، هؤلاء جميعا يسمى وغيرهم يسمون بفقهاء العراق، والذي تولى المسألة أكثر هو قاضي إسماعيل من أوساط الجهضميين، هذه أسرة علمية، الجهضميون أسرة علمية، جملة من العلماء تخرج من هذه. خلاصة الكلام أن الخلاف وقع في هذه المسألة، والعمدة في ذلك على ما تقدم ذكره، هل ينظر إلى اللفظ أو ينظر إلى معقولية المعنى التي في الموضوع؟ زيد
نعم
وقلنا هذا
معقول
المعنى، نعم وهنا في مثلا الذي هو تعبد، ما قلناش تعبد، قلنا إن كان تعبدا فلا بد من الاقتصار على ذلك المكان، ما كانش انتشار، إذا كان انتشار في المدينة فحكمه الغسل مطلقا. هناك يقول محل الأذى يعني محل نجسة، ما بغوش ما يقولون نجسة، قالوا الأذى، لأن كلمة الأذى خفيفة على اللسان حتى في النفوس لا تتلقاها بالنفور. هل يغسل محل الأذى فقط الذي فيها هذه المادة قد لصق ثمار رأسه، أو يغسل ذاتك ويغسل المكان كله؟ هذا هو محدود، ما لا علاقة لهذه المسألة بالتي قبلها نهائيا. لا هل هو للاحتياط؟ لا ما لأن دابا هو كاين خلاف في الوارد، في الوارد وهو لفظ مصرح بتمام الحقيقة. إذا قلنا مثلا اليد، غسل اليد معناه تغسل اليد كلها، ولكن بعض يقول لك في مسة النجاسة، مسة النجاسة على الأصابع، تغسل أصابعك، لكن اليد تقتضي أن تغسل اليد كلها. هذا مش احتياط، هذا هل نعمل باللفظ نظرا للتعبدي أو ننظر إلى المعنى فنغسل محل النجاسة؟ هذا محل على أنه أن بعضه إذا نظروا فيه نظرة المعنى ولم ينظروا فيه نظرة اللفظ. فهمت شو كذا؟ لا هذا غير نجس، هذا غير نجس. لا ما هذا خش الشكل هذا. الفقه من بنيش على هذا الشيء، الفقه من بني على علل المعروفة، هذه الأمور هذه ما عندهاش علاقة بالموضوع.
وإذا قلنا بغسل كله ففي وجوب النية بناء على أنه تعبد في المسك وهو صحيح.
نعم، إذن يتفرع على قولنا إنه تعبد أنه لا بد من النية، فالذي لم يغسله بنية رفع الحدث أو إزالة النجسة هذا العمل باطل. هذا إذا قلنا بأنه للتعبد، لأن العبادة لأن ما كان عبادة لا يمكن أن يكون صحيحا إلا بالنيات، لأنه مندرج في الأعمال التي ورد التنصيص عليها في الحديث، إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال التي تعد من القربات، كما سبق أن ذكرنا ذلك في تحليل هذا الحديث.
وهو الصحيح فكان ينبغي له الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع من التعبد.
نعم، وهذا قاعدة يجب أن تقف عليه هنا، أنه ليس كل ما هو معقول معنى قد خلى من التعبد. ولذلك الشاطبي حينما عقد الكلام على هذه الأمور التي تسمها بالعاديات نبه إلى أنها فيها أمور من العبادة، لقاعدة مهمة هذه باش الإنسان كلما ذكرنا مثلا معقول المعنى ليس أن تقول لك على سيدا كذا، لا ليس معنى أنه معقول المعنى أنه قد خلى من التعبد، لا بد أن يكون فيه شيء من التعبد الذي يظهر في الامتثال، لأن أي إنسان يقدم على امتثال أمر الشرع في التطهير وفي الترك وفي الفعل وفي القول أي شيء فيه جزء من التعبد. التعبد لا يخلو منها حكم شرعي كيفما كان، حتى في الواجبات العاديات كالإنفاق على الأولاد مثلا أو ما شابه ذلك من الواجبات العادية. فلو رددت للإنسان الدين الذي عليك مثلا بنية الاستجابة للحديث الذي فيه مثل الغني ظلم أجرت، وكذلك أيضا إذا رددت الإنسان المغصوب عملا بالنصوص الشرعية التي وردت في الوعيد على الغصب مثلا، هنا ما بقاش هذاك الفعل مجرد، أصبح الفعل حينئذ معمولا بالتعبد، حقيقة فيها رد الحقوق ولكن فيه جانب من التعبد، وهذا أصل في الدين. فليس كل ما هو معقول معنى رأس في خلاء من التعبد، لا، فيه تعبد غلبت أو فيه المعنى غلب، لكن هذا لا ينفي الجانب الآخر الذي في المسألة. هذا فقد قاعدة يجب أن تستصحب، حتى لا نقع دائما في نفس السؤال، لماذا التعبد هنا مع الشرطية، لماذا التعبد هنا مع كذا، لماذا مع قول معناه مع قولكم كذا، هذا لا تنافي بين الأمرين. نعم، إذن هل النية وجبت في هذا الفعل أو لم تجب؟ يخرج ذلك على ما تقدم من التعبد وعدم التعبد، وهو الذي عليه العمدة في هذا الباب.
وفي بطلان صلاة تاركها أي النية مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لأنه واجب غير شرط وهو الراجح قولان.
نعم، هنا فرعون مبني على فرعين، مبني على فرعين، كأنه نوع من التسلسل. هل هذا الفعل من باب التعبد؟ نعم، إذا تجب فيه النية، وإذا كانت تجب فيه النية فهل من ترك هذه النية بطلت صلاته؟ فرع هذا أمر مبني على أمرين، مبني على أمرين على سبيل التسلسل، ويرجع الأمر كله إلى هذا الذي تقرر في أولي، وهو هل هذا تعبد أو هو معقول المعنى، هذا هو الذي يرجع إليه هذا كله. إن قلنا بأنه معقول معنى وأنه ليس فيه شرط النية فلا يمكن أن تكون صلاته باطلة لأنه لم يترك واجبا، وإذا قلنا بأنه تعبد فلا بد من النية وتاركها يترتب عليه ترك الواجب. فهنا يكون الخلاف في الصلاة هل هي باطلة أو غير باطلة. فمن قال بأن هذا قد ترك واجبا شرطا بطلت صلاته، ومن قال بأنه ترك واجبا غير شرط فصلاته صحيحة ووقع الإثم عليه. لك تعرف دابا أن الواجب عند الفقهاء كما سبق أن ذكرنا راه مختلف شوية على ذاك الذي عند الأصوليين. الأصوليين يقول الواجب لا علاقة لهم بالصحة ولا كذا، يقول الواجب ما إذا فعل أجر صاحبه وإذا ترك عقب، إذا عرفناه بالثمرة التقريبي، لأن التعريف بالثمرة هذا في حقيقة ليه في بالغرض كلهم يفعلونه. لكن هنا تجد واجبا شرطا واجبا غير شرط، شرط صحة شرط وجوب شرط كمال، لما كانش في الأصول تقسيم الثلاثي في الفقه، شرط صحة شرط وجوب نعم درس الأصول ذكر الفقهاء، لكن شرط كمال هذا يذكره الأصوليون كذكره أصحاب العقائد والفقه وكذكره شرط كمال، والذين لهم عناية بهذا كثيرا هم أصحاب العقائد. لا إيمان لمن لا دين له، لا كذا، لا دين لمن لا عهد له، وكذا يقول كذا إيمان كامل إيمان كامل إيمان كامل إيمان كامل إيمان كامل حتى لا يخرجه من الملة، حتى لا يخرجه من الملة، وما عندهم عناية بالشرط الكمالي. والآخرون يدرسون شرط الوجوب وشرط الصحة، وهذا إذا مجد عند الفقهاء شرط كمال، يعني إذا فعله أتى بالشيء على درجته، وإن لم يفعله فإن ذلك غير قادح في فعله. مسألة معروفة، وهذا كيدخل بزاف باب الجمعة، الجمعة اللي كيكون في ذلك الشرط كمال وشرط صحة. ما بقيت العبادات الأخرى قلما يعرض عليه فيه.
أو بطلان صلاة تارك غسل كله أي وغسل بعضه ولو محل الأداء خاصة بنية أو لا.
نعم، هذه مسألة واضحة وقد بيننا وجه بنائها وعلى ماذا بنيت، وأن المسألة فيها نظر تسلسلي في هذا الموضوع.
وعدم البطلان قولان مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه.
نعم، ذكر قولين في الثاني وفي الثالث، لم يذكره في الثالث، قولين ذكره في الفرع الثالث، وترك شنو الفرع؟ كان فرع ثلاثة الفرع اللي كاين تما، شنو هو؟ شنو الفرع الأول؟ وجوب النية واحد زيد، ألا هي تعبد؟ ألا هو تعبد أو معقول معنى؟ الفرع الأول. الفرع الثاني لا، هذا مسألة أخرى، هذه اللي فيه قولان في بناء بطلان صلاة تاركها زيد. نعم، إذا شحال كاين من الأقوال؟ ثلاثة، وفي هذه الأقوال وفي هذه المسائل ثلاثة، وفي كل مسألة قولان، هذا هو الذي ذكره.
وأعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا، كما أنه إذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا. نعم، إذا قلنا بالصحة فيجب تكميل غسله فيما يستقبل في إعادة في الوقت قولان.
كل هذا واضح.
وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مدها على الأظهر.
نعم، إذن هذا هو الحكم الآن الذي تقرب في هذه المسألة. ولما ذكر الرجل انتقل إلى المرأة فاستثناها من هذا الأمر، فقال ماذا؟
وينوي رفع الحدث عن ولا نية على المرأة في مدها على الأظهر.
نعم، وإنما تغسل هكذا. نعم، أنه من باب النجاسة التي لا نية فيها.
ولا يستنجى من خروج ريحه.
نعم لا لا لا، لم تقص، لأن السؤال ورد في الرجل ولم يذكر له المرأة، ولعله سكوتها عنها يجعلها من باب الاستصحاب ملحقة بالمفردات الأصلية في المسألة. لكم تعلمون أن الحكم إذا تقرر أصالة في الشيء فإنه يستمر على حاله، باستمرار الحكم الشرعي في الموضوع يستمر على حاله، فلا يصار فيه إلى التغير إلا بدليل شرعي يقضي بذلك. ورد الدليل في الرجل وتخلف في المرأة، فعمل في الرجل بالنص وعمل في المرأة بالاستصحاب، وهذا هو وجه هذه المسألة. وقد تكون لمسألة وجه أخرى، لأن ما يكون واحد القدر نعرفها، إن توجيه القول الفقهي بوجه أو وجهين أو كذا لا يعني أن ليست لها وجوه أخرى، إنما غرضنا فقط أن نربط هذا الدليل بأصله. أما من أراد أن يخرجه على قواعد أصول أخرى وجلس أخرى فله ذلك، أن رب فرعين قد يبنيه هذا الفقيه على وجه ويأتي آخر ويرى أنه يناسب أن حكمه يناسبه أن يبنى على رأي آخر، وقد تتعدد الوجوه في فقه واحد، وأدلة الفرع الواحد قد تتعدد، ربما تكون بنصوص، تكون بتوجيه، تكون بجهات مختلفة. فإذا قلنا مثلا هذا هو وجه المسألة، هذا لا يدل على الاقتصار ولا يدل على الحصر، وإنما يدل على الصلاحية والاحتمال القوي.
ولا يستنجى من خروج ريح.
نعم، إذا خرج الريح فليس فيه استنجاء وليس فيه أي شيء، إذا كان الريح وحده هو الذي خرج فليس فيه شيء. وهذا في حديث قلنا إنه منكر، ليس منا من استنجى من ريح وكذا، لكن هذا الحديث يقولون بأنه حديث مطرح لا قيمة له.
وجاز الاستجمار
بها. إذن هذا هو منتهى هذه الأشياء التي يحتاج فيها للماء، وقد نظمتها جمعتها في أبيات سردها عليكم على ما تيسر مع الإشارة إلى حديثها وإلى إلى مآخذها. تعين الماء بمذ وبدم، تعين الماء بمذ وبدم، تعين الماء بمذ وبدم حيث النفاس ومني وانحتم، حيث النفاس ومني وانحتم أيضا ببول امرأة وما انتشر من غائث كمثل بول من ذكر، غائث كمثل بول من ذكر. دليل الأول حديث عن علي، دليل الأول حديث عن علي وابن قبيصة حسين ويلي، دليل الأول حديث عن علي وابن قبيصة حسين ويلي دين حديث عن سهيل وأتى، دين حديث عن سهيل، سهيل بن حنيف، دين حديث عن سهيل وأتى حديث أسماء صحيحا مثبتا، حديث أسماء صحيحا مثبتا دليل ذا الذم، أتى دليل ذا الذم، الذم الذي تقدم. وأم المؤمنين، اخترت هذه الكلمة قبحا في الروافض، وأم المؤمنين عائشة روت حديثا مستبين. خمسة ذلك الروافض، خمس ديال الدنيا أحسن منهم مشركين في المرحب. عائشة روت حديثا مستمع، ما عرفتنا شي دين بني على السبان والقدح والقذف والكلام في أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفتنا كيفاش هذا الدين غيكون، وما عرفتش الناس أخبات وخرق الله على الأرض والأرض وما هذه كل مخلوقات نهائيا، اليهود والمجوس كل ذلك في ميزان، وهذا في ميزان يزينونه، لو مزج هذا الخبز ديال هذوك بالبحر لما زجه هذوك المخلوقات، هذوك الروافض أنا الشعر فيهم طبقات، فيهم أشكال، فيهم أنواع، لكن أخبثهم هذا ما بخش ما إنسان أي حاجة يمكن يقبلها مثلا إنسان إلا مثل هذا الكلام، هذا بزاف بزاف. نصحت الأرض ودفنوا وماتوا وذهبوا إلى الله، لا بقيت تنبشوا في أجسامهم، أفضوا إلى ما كتب له هم عند الله تعالى، هم دابا الآن أفضوا إلى 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 ما إلى ما قدروا إلى ما فعلوا وعملوا وأتوا صلحوا أنفسهم، ما علاقتك بهم؟ وتزعم الديرة أنك راك إنسان دابا يبغى يبان يقلب على شي حاجة من الصحابة ولا شي حاجة لعيب في الدين، صافي هذا هو يضرب له الطب. والعجب وراه قال بأن ابن عمر يعشق جارية، وجب عندي واحد الأستاذ مرة في الشركة يقول وراه الناس الآن البحوث الآن أثبتت أن ابن عمر يحب جارية، قلت له وش المشكلة كان هذا عمر ابن عمر جارية، جارية هذه قال نعم، قلت له وش المشكلة، حب حرام واش حرام، قال لي ماشي حرام، قلت ابن عمر حرام عليه، هذه الشريعة ديال ابن عمر ماشي الشريعة ديالك أنت، ياك وش المشكل، عنده مرة في الدار شراها وقعدني في النص، ما أعلم شنو السبب الآخر ديالها ولا ديالها، ما أعلم وشنو شغلك أنت، وتبعث مرة وقت 70 يقول ابن عمر على عظمتي، قلت له ابن عمر على عظمتي إلا ناشق، أنا ما بقاش ابن عمر، حزر هذا، قلت له شنو في هذا، هذا ارتكب جرائم، شنو فيه، بالله عليك ولبان بدي مشغولين بهذا الناس، ماذا سيستفيد الطالب العلم ولا الباحث عن تكوين ملكة المعرفية من النبش في أعراض الرجال الذين مضوا؟ أشغل استفدنا مثلا من أن يزيد بن معاوية كيشرب الشراب ولا كيشرب الأنكول، أشغل استفد منه، أنا خصني نعرف النحو ما عرفتش، لساني ترة في الشرق وترة في الغرب، البيان لا أملكه، الفقه لا أحسن أن أخرجه ولا أن أوجهه، الحديث ديني وبينها الخير والإحسان، سيد القرآن لم أطلع عليه منذ أن خرجت إلى الوجود. أي علم ليس لي عندي في الحرب، لا أستطيع أن أشارك في أي علم. هل شرك أنا؟ أشان أنا قدر نشرك فيه؟ أعرض دي الناس. هذاك يحتاج إخرى، هذاك يحتاج العدب، هذاك يحتاج المحنة، هذاك يحتاج أنك تبني وتشيل وتدير شقوق في العقل وتبني دماغا بخصوصية معينة، وأنك تستطيع أن تفكر في عوامل الأمور، أن يكون أنظمة التفكير وقوانين اللزوم وقوانين، هذا الشيء كامل تصنع أنت مهرجين وحلاقية وأخوة الخلق. الله الله العظيم يلادك حسن منهم اللي يمشي للبار يشرب يقول وهم يبقى أغفر لي حسن من ولا حتى لك يقبل هذا الشيء يسمع لي، ولا لك يقبل هذا الشيء تقال قدامه ويسكت حسن منه. مازال هذاك الإنسان قلبه فيها الخير، هذا المسكين منهزم وصفي ضعيف. خير خير. وأم المؤمنين عائشة روت حديث المستبين حجة ثالث، حجة المسألة الثالثة، حجة ثالث وغير ذا النظر وغير ذا النظر، غير ذا الذي ذكر النظر أسسه وهو أمر قد ظهر، أسسه وهو أمر قد ظهر. هذه هي أسس هذه المسائل، وهذا هو حالها، وهذا هو أخذ الحكم فيها. هذا الشيء أقرأ نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى. هذا فصل.